أحسن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة البقرة وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، قوله رحمه الله تعالى: تفسير سورة البقرة وهي مدنية، يعني نزلت في العهد المدني، وليس المراد أنها نزلت بالمدينة النبوية، وربما نزلت في الطريق إلى المدينة وتسمى مدنية لأنها كانت في العهد المدني. والسور المكية التي تنزل في العهد المكي قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وانتقاله إلى المدينة النبوية، والسور المكية تهتم بجانب العقيدة والتوحيد، لأنه يومئذ لم ينزل من الإسلام إلا التوحيد. والصور المدنية تهتم بالأحكام، تهتم بالأحكام. فصح فصح تعالى ادخل يا عبد الله. فصح
قال رحمه الله تعالى: تقدم الكلام على البسملة، وأما الحروف المقطعة في أوائل السورة فالأسلم فيها السكوت
على أوائل السور في نسلة، ولعله الأفضل السور.
وأما الحروف المقطعة في أوائل السور فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها.
نعم، حكمة لا نعلمها، ولكن لا نتعرض لمعناها بدون مستند شرعي. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ذلك الكتاب، أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين والمتأخرين من العلم العظيم والحق المبين لا ريب فيه.
كتب المتقدمين
المتأخرين عندي من العلم العظيم
والمتأخرين
والحق المبين،
لعله بدون المتأخرين. نعم.
المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين من العلم العظيم والحق المبين لا ريب فيه، فلا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، ونفي الريب عنه يستلزم ضده، إذ ضد الريب والشك اليقين، فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب. وهذه قاعدة مفيدة، أن النفي المقصود به المدح لا بد أن يكون متضمنا لضده وهو الكمال، لأن النفي عدم والعدم المحض لا مدح فيه. فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين، قال: هدى للمتقين، والهدى ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه، وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة. وقال هدى وحذف المعمول، فلم يقل هدى للمصلحة الفلانية ولا للشيء الفلاني، لإرادة العموم، وأنه هدى لجميع مصالح الدارين، فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية، ومبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف، ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم. وقال في موضع آخر: هدى للناس فعمم، وفي هذا الموضع وغيره هدى للمتقين، لأنه في نفسه هدى لجميع الناس، فالأشقياء لم يرفعوا به رأسا ولم يقبلوا هدى الله، فقامت عليهم به الحجة ولم ينتفعوا به لشقائهم. وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى التي حقيقتها،
يعني هدى للناس بقيام الحجة عليهم، أما هدى للمتقين بانتفاعهم بهداية هذا الكتاب العظيم.
اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه بامتثال أوامره واجتناب النواهي، فاهتدوا به وانتفعوا غاية الانتفاع.
فاهتدوا به
وانتفعوا غاية الانتفاع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية، ولأن الهداية نوعان: هداية البيان وهداية التوفيق. فالمتقون حصلت لهم الهدايتان، وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق. وهداية البيان بدون توفيق للعمل بها ليست هداية حقيقية تامة.
إذا المتقون وقعت لهم الهدايتان: الهداية الكونية القدرية والهداية الشرعية الدينية. نعم. ثم الكفار وقعت لهم الهداية فقط
الكونية،
التي هي إقامة الحجة عليهم بآيات الله عز وجل، سواء كانت الكونية أو الشرعية، فقامت عليهم الحجج. نعم.
ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى، لذلك فقال: الذين يؤمنون بالغيب. حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل، المتضمن لانقياد الجوارح، وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر، إنما الشأن.
الشيخ بيّن التصديق يكون بالقلب ويكون به بالجوارح، هذا ذكر شيخ الإسلام في الإيمان الأوسط وبرع فيه جدا، ومن ذلك قول الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ونسبة للنبي عليه الصلاة والسلام هو ضعيف، ولكن جاء من قول الحسن البصري أبي سعيد رحمه الله. وأيضا مما يدل على أن التصديق عمل أيضا وليس بالقلب فقط قوله عليه الصلاة والسلام: العينين تزنيان وزناهما النظر، وليد إلى أن قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذب. وهذا عمل جارحة، والتصديق يكون بالقلب ويكون به بالعمل. نعم.
قال رحمه الله: إنما الشأن.
والله جل وعلا قال لإبراهيم عليه السلام لما هم ليذبح ولده، قال: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، ورؤيا الأنبياء حق وصدق، لكن التصديق العملي كان حينما هم بذبح ولده، قال الله له: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. نعم.
قال رحمه الله
في قوله تعالى: كذب وتولى، كذب بالقلب وتولى عن عمل الجوارح، كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى. فلا بد من إيمان في القلب يصدقه أعمال الجوارح، وكما قال ابن القيم: إذا لم يوجد عمل بالجوارح كذب أن في القلب إيمانا. وإذا قال إذا ظهر إذا إذا إذا, إذا قال أن إذا عمل بالجوارح لابد أن يكون هناك إيمان في القلب، إلا حال واحد وصورة واحدة، وهي حال المنافقين، ومع ذلك فهذا الإيمان ينفعهم متى؟ في الدنيا، يعامل معاملة المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده، وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر، لأنه تصديق مجرد لله ورسله. فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله، سواء شاهده أو لم يشاهده، وسواء فهمه وعقله أو لم يهتدي إليه عقله وفهمه، بخلاف الزنادقة المكذبين بالأمور الغيبية، لأن عقولهم
هكذا. الزنادقة والمكذبين. نعم.
بخلاف
الزنديق من هو الذي ينكر الشرائع، وهي كلمة فارسية معربة. نعم. وقيل هو المنافق. نعم.
بخلاف الزنادقة والمكذبين بالأمور الغيبية، لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتدي إليها، فكذبوا بما لم يحيط بعلمه، ففسدت عقولهم ومرجت أحلامهم، وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله.
ولذلك من أول صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب.
قال رحمه الله: ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة وحقائق أوصاف الله.
هذا من حسن التصنيف والتوّيب، حيث إن المصنف رحمه الله تعالى بيّن أن أول صفات المتقين الإيمان بالغيب، ثم شرع في بيان ماهية الإيمان بالغيب، بخلاف الكتاب المعاصرين الجهال والصحفيين أو نحوهم، فإنهم ربما يعني يرغبون في الشيء ويقعون في ضده أو مخالفته، لأنهم لم يعرفوا حقيقة الشيء، لم يعرفوا حقيقة الشيء. نعم.
قال رحمه الله: ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة وحقائق أوصاف الله وكيفيتها وما أخبرت به الرسل من ذلك، فيؤمنون بصفات الله ووجودها ويتيقنونها وإن لم يفهموا.
هذه الصفات غيب بالنسبة لنا الآن، غيب لمن ربنا عز وجل. وعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه يعني في الدنيا. نعم انتهلوا؟ نصف ساعة؟
الساعة
عشر نعم عشر
كم من الوقت؟ نعم. ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها.
نعم، المؤمن يؤمن بالصفات وإن لم يفهم الكيفية، وإن لم يعلم الكيفية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما أخبرت به الرسل من ذلك، فيؤمنون بصفات الله ووجودها ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها. ثم قال: ويقيمون الصلاة، لم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها
ظاهرا خططنا. هذه كيفية إقامة الصلاة. الله أكبر، هذا علم متين. نعم.
فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطنا بإقامة روحها، وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله ويفعله منها.
وهذا هو
إقامتها باطنا،
الخشوع. هذا معنى الخشوع، حضور القلب والتدبر، بخلاف الطمأنينة. الطمأنينة حكمها أنها ركن، وأما الخشوع حكمها أنه مستحب وخيلة واجب. فالطمأنينة غير الخشوع، الخشوع يعني شيء زائد، أما الطمأنينة فهي ركن. إذا ترك الإنسان إذا لم يعتدل من الركوع، إذا ركع هكذا ثم قام ولم ينتصب قائما حتى يعود كله فقال إلى مكانه وركع، فإن ركعته باطلة، هذه طمأنينة. أما إذا لم يفهم آية أو شيء، لم يفهم ما يقوله القارئ، فهذا مستحب وقيل واجب. إذا لم ينتصب قائما صلاته باطلة ولو صلى 100 سنة، كما قال حذيفة رضي الله عنه.
أيضا في السجود شيخنا: لم يقم من السجود للسجدة الأولى للثانية حتى،
لا بد أن يكون كما قال المسيء، حتى تعتدل قائما، حتى تعتدل جالسا.
هذه الصلاة هي التي قال الله فيها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي يترتب عليها الثواب، فلا ثواب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، ويدخل في الصلاة فرائضها
إلا ما عقل منها
ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها. ثم قال: ومما رزقناهم ينفقون، يدخل فيه
إذن إقامة الصلاة غير الإتيان بالصلاة. المنافق يأتي بالصلاة يؤديها، أما الإقامة التي يريدها الله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا تكون بإقامة في الباطن وإقامة في الظاهر. نعم.
ومما رزقناهم ينفقون يدخل فيه النفقات.
ذلك عاب الله عز وجل على المؤمنين بعد سنتين أو ثلاث من نزول الكتاب: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. سورة الحديث سورة مكية ولا مدنية؟
مدنية.
أظن مكية. نقول الحديث هكذا، سورة الحديث. عاد الله عليه في هذه السورة: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. مدنية. نعم، عاد الله عليهم بعد سنوات قلائل. نعم.
بالنسبة فعل عقل شيخ من المفتح.
نعم.
عقل
يعني إيه؟
يعني فاهم حقيقة.
وعقيدة
عقل مضبطه
عقل الجمع. اليس العقل عقل الذي هو الرباط؟
وبالفتح يعني ادرك حقيقه الشيء.
هذا هو بالفتح. وبالكسر انظر عقل
حتى بقران يعقلون
صار انظر عقل وعقل. نعم.
ومما رزقناهم ينفقون يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الزوجات والأقارب والمماليك ونحو ذلك، والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير. ولم يذكر المنفق عليهم لكثرة أسبابه وتنوع أهله، ولأن النفقة من حيث هي قربة إلى الله، وأتى بمن الدالة الدالة
لا في الزكاة فإنها جاء فيها بلفظة إنما لتفيد الحص، أما هنا ومما رزقناهم فيها نفقة على الزوج، فيها نفقة على الأبناء، فيها نفقة على الأبوين إن كان فقيرين وغير ذلك، فالنفقات كثيرة. أما الزكوات محصورة في الثمانية الأصل. يا سلام، هذا كلام عظيم، هذا كلام رجل عاش مع القرآن. نعم نعم يدخل فيها الزكاة. نعم الزكوية الأولية أسلم في مكة
وقال ما كان بين إسلامنا وبين أن
عاتبنا الله،
بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية أن يحمي الذين آمنوا وتخشع قلوبهم لله إلا أربع سنين.
أربع سنين نعم.
شيخنا بارك الله فيكم.
الله المستعان. إحنا كم سنة في الإسلام الآن؟ كم سنة؟ هل عقلنا وفهمنا؟ كم سنة؟ 53 سنة بالهجر و50 بالولادة. الله المستعان.
قال عقل الولد أدرك
حقه. لذلك ابن تيمية رحمه الله لما حضرت الوفاة قال ليتني تفرغت لك وأمسك بكتاب الله، مع أنه له 4 مجلدات في التفسير عظيمة، وكان يجاهد بسيفه وقلمه رحمه الله، ومن الفاتي 37 مجلدة، وهو مسجون في سجن القلعة، مجموع الفتاوى رحمه الله. هذا مؤلف المؤلفات. أقول ليتني تفرغت لك أي القرآن، ماذا لو تفرغ ابن تيمية رحمه الله؟ يعاتب نفسه بأن يبقى. لذلك الاهتمام بالتفسير أمر مهم جدا، قد تجد في بلد كامل لا يوجد درس تفسير. هل عندك تفسير في بلدكم؟ حتى في هذا على وجه العموم بالاستثناء السعودية فيما رأيت أنا فيما أعلم الاهتمام بالتفسير ضعيف جدا 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 للغاية للغاية، وهذا من أخطر ما يكون. من تفسير درس التفسير في مصطلح، في أصول فقه، في عقيدة، في أحكام فقهية، في الآيات. رأيتم كيف كان درس الصباح التفسير؟ ساعة كاملة ولا تمل، عايز تستمر الى 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 الظهر. نعم عقل وعقيدة.
نعم قال عقل الولد
من هو
نور المعاني.
ايوه
قال عقل الولد ادرك حقائق الاشياء، وعقل الشاب ادرك وميز، وعقل الشيء فهمه وادركه على حقيقته، وعقل صاحبه فاقه في العقل، وعقل الدابه عقل الدابه يعني ضم رصها الى عضدها وربطهما.
عقل ولا عقيدة؟
عقل بالفتح
يعني عقل، فهم يعني
ما قال عقل عقلا فهو اعقل وهي
عقلا.
نعم عقل عقلا فهو اعقل وهي عقلاء، وعقل الولد صار عقلا، وعقل البعير التوت قائمته، وعقل البعير ونحوه استبك ركوباه.
يعني بالكسر المعنى ايه من هذا الكلام؟
بالفتح يعني ادرك وفهم
فيها المعنى ايه؟ فيها الربط وفيها
نعم ذكر أيضا
وبالكسر
بالكسر ذكر يعني صار عقلا وربط أيضا البعير
يعني كده هو يعني الوجهان صحيح
الشيخ حتى في القرآن فلا يعقلون.
وأتى بمين الدالة على التبعيض لينبههم أنه لن يريد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم غير ضار لهم ولا مثقل، بل ينتفعون هم بإنفاقه وينتفع به إخوانهم. وفي قوله رزقناهم إشارة إلى أن هذه الأموال هي التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم، وإنما هي رزق الله الذي خولكم وأنعم به عليكم، فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم عليكم، وواسوا إخوانكم وواسوا إخوانكم
بإخراج بعض
بإخراج بعض ما أنعم عليكم
به أفضل. نعم بإخراج بعض ما أنعم به عليكم. نعم
بإخراج بعض ما أنعم به عليكم وواسوا إخوانكم المعدمين. وكثيرا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن، لأن الصلاة متضمنة الإخلاص للمعبود، والزكاة والنفقة متضمنة الإحسان على عبيده.
هذه لطيفة. لماذا يجمع الله في الصلاة بين الزكاة والصلاة؟ فالزكاة قرينة الصلاة في الكتاب، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم لأن الصلاة إخلاص للمعبود والزكاة إحسان على العبيد. نعم.
فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه، فلا إخلاص ولا إحسان. ثم قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك.
الذي ليس عنده إخلاص وليس عنده إحسان للناس هذا والعياذ بالله في شقاء. صلى الله العافية والسلام. صلى الله يرزقنا الإخلاص وأن يرزقنا الإحسان إلى الخلق. نعم.
ثم قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن والسنة. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فالمتقون يؤمنون بجميع ما
الحكمة هي السنة. فاذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الآيات القرآن والحكمة السنة. نعم.
فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه فيؤمنون ببعضه ولا يؤمنون ببعضه، إما بجحده أو تأويله على غير مراد الله ورسوله. كما
عدم الإيمان بالكتاب إما أن يجحده يعني أن ينكره أو يتأوله على الوجه غير الصحيح. وهذا حال من
الأشاعرة
لهم نصيب في ذلك في التأويل، والجهد عند الجهمية والمعتزلة.
كما فعل ذلك من يفعله من المبتدعة الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم، بما حاصله عدم التصديق بمعناها، وإن صدقوا بلفظها فلم يؤمنوا بها إيمانا حقيقيا. وقوله: وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك.
لا يكفر مع السنة لأن عندهم شبهة التأويل. لا يكفر الأشاعرة لأن عندهم شبهة عندهم تأويل عندهم شبهة لا يكفرون.
وقوله: وما أنزل من قبلك يشمل الإيمان بجميع الكتب السابقة، ويتضمن الإيمان بالكتب ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل وبما اشتملت عليه الكتب، خصوصا التوراة والإنجيل والزبور. وهذه خاصية المؤمنين يؤمنون بالكتب السماوية كلها وبجميع الكتب وبجميع الرسل فلا يفرقون بين أحد منهم. ثم قال: وبالآخرة.
كذب الإنسان برسول واحد فقد كذب
جميعهم.
كذبت عاد بالمرسلين، وعاد إنما كذبوا من هودا، وإلى عاد أخاهم هودا، والإخوة هنا أخوة في الوطن والبلد وليس أخوة الإيمان. نعم. انت بارك. نعم. تقرأ. من هذا الباب.
يجوز مبور إشكاء؟
نعم من هذا الباب.
إخواننا في الوطن.
في الوطن فقط. نعم.
يعني سبحان الله.
أنا أظن أن هذا لا يجوز أبدا. كيف القرآن يقول هذا؟ وإلى عاد أخاهم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا.
ثم قال: وبالآخرة هم يوقنون، والآخرة اسم لما يكون بعد الموت، وخصه بالذكر بعد العموم لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان، ولأنه أعظم باعث على رغبة
وخصه إيه؟
وخصه بالذكر بعد العموم لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان، ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل. واليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك الموجب للعمل. أولئك أي الموصوفون بتلك الصفات الحميدة على هدى من ربهم، أي على هدى عظيم، لأن التنكير للتعظيم. وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة؟ وهل الهداية في الحقيقة إلا هدايتهم؟ وما سواها مما خالفها فهي ضلالة. وأتى بعلى في هذا الموضع الدالة على الاستعلاء، وفي الضلالة يأتي بفي كما في قوله: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى مرتفع به، وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر.
هذه لطيف أيضا على من العلو وفي داخل فيه منغمس.
ثم قال: وأولئك هم المفلحون. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. حصر الفلاح فيهم لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم، وما عدا تلك السبيل فهي سبل الشقاء والهلاك. والخسار التي تفدي
لسلب. الذين سلكوا اتصلوا بهذه الصفات يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم. فهذا هذا هذه الصفات الفلاح المفلحين. نعم. لا حرص المسلم عليها. لا فلاح إلا بسلوك هذا السبيل.
التي تفضي بسلوكها إلى الهلاك. فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقا ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهم المعاندين للرسول فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يخبر تعالى إن الذين كفروا أي اتصفوا بالكفر وانصبغوا به وصار وصفا لهم لازما لا يردعهم عنه رادع ولا ينجع فيهم وعظ أنهم مستمرون على كفرهم فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وحقيقة الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول أو جحد بعضه. فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة عليهم. وكأن
هل يستدل بذلك للجهمية أنه لا كفر إلا بالجحود والإنكار؟ لأنما هذه حقيقة خطتنا. حقيقة الكفر أصله وحقيقته الجحود، ولكن هل هو أنواع غير الجحود؟ نعم. كفر إبليس هل كان كفر جحود؟
لا،
إبليس كان مصدقا، ولذلك قال ربي أنظرني إلى يومي يبعثون. إنما كان كفر إباء واستكبر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وذكر ابن القيم أقساما خمسة للكفر: كفر الإباء والاستكبار، كفر الإعراض، كفر الجحود والإنكار إلى غير ذلك. فالكفر لما يقول السعدي هنا حقيقة الكفر الجحود ليس معناه أنه منحصر في الجحود فقط. نعم.
وكأن في هذا قطعا لطمع الرسول صلى الله عليه وسلم
لطمع.
وكأن هذا قطعا في هذا قطعا لطمع الرسول صلى الله عليه وسلم في إيمانهم، وأنك لا تأس عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان فقال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها، فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم.
نسأل الله العافية. كان ختم على القلب ألا يفهم، وعلى البصر ألا يبصر، وعلى السمع ألا يسمع، وعنهم لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسأل الله العافية. كأنه ختم وطبع عليها والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية.
وعلى أبصارهم غشاوة أي غشاء وغطاء وأكنة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم.
عن ولا من؟
من عند.
عن.
طيب.
عن النظر الذي عن النظر الذي ينفعهم. وهذه طرق العلم والخير قد سدت عليهم، فلا مطمع فيهم ولا خير يرجى عندهم، وإنما منعوا ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب.
إذا سد أمام الإنسان طرق العلم فليراجع نفسه، قد يكون غير مخلص والعياذ بالله، وقد يكون عنده نية سوء، نية الترقص وزعامة الناس ونحو ذلك. وأيضا هناك قطاع لطريق العلم، يقول لك إلى متى وأن تطلب العلم؟ إلى متى يا أخي؟ بيتك يا أخي، تبني بيتك إمتى؟ هتزوج بناتك إمتى؟ وهتزوج أولادك إمتى؟ أنت مجنون، ماذا تقول؟ قيل لأحمد ذلك، قال من المحبرة إلى، قيل لأحمد بن حنبل: إلى متى وأن تطلب العلم؟ علم 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 علم. قال من المحبرة إلى المحبرة. إذا رأيت هذا الشيطان الإنسي الذي يقول لك ما إلى ما تطلب العلم، قل اخسأ يا لا اخسأ يا خبيث، فإنك شيطان رجيم إنسي والعياذ بالله. ويقول علي أن شيطان الجن أهون من شيطان الإنس. شيطان الجن يقول تعوذ بالله الرجيم ذهب عنه، أما الشيطان تستعيد واقف أمامك يوسوس لك والعياذ بالله. وهل هناك في الدنيا أجمل من هذا المجلس؟ ها؟ هل هو يوجد في الدنيا أجمل من هذا؟ لو جلست تأكل التفاح من الأشجار والبرتقال واليوسفي والحلوى واللحوم الشهية والأشرب اللذيذة، هل هي أجمل من هذا المجلس؟ أن يحيا قلبك ويطرب عند ذكر الله جل وعلا لا والله كما قال ابن تيمية رحمه الله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسياط رحمه الله. نعم.
وإنما منعوا ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم.
ولذلك أنت لو تصدرت في بلد صرت شيخا تعلم الناس يعلم أنك لم تنتهي من طلب العلم بعد، لا هل يعلمك طالب من طلابك تستفيد منه؟ لا بس، وتراجع نفسك؟ لا بس، ولو بعد 20 سنة 100 سنة 50 سنة تدرس؟ لا بس، ارجع ما في مانع أبدا، ارجع لا بس. نعم.
وإنما منعوا ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعدما تبين لهم الحق، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وهذا عقاب عاجل. ثم ذكر العقاب الآجل فقال ولهم عذاب عظيم.
وهو ولذلك قد يكون عندك مال وباب العلم مغلوق دونك، وغيرك ليس عنده مال فقير ولكنه منهمك في العلم لا يشبع منه، فاعلم أن قلبك مريض أو أوشك على الموت والعياذ بالله إذا لم يسعى بمجالس العلم التي هي مجالس الملائكة، إذا رأوا مجلس علم تنادوا هلموا إلى حاجتكم، ينادي بعضهم بعضا. نعم. فبعض الناس سبحان الله محروم، عنده مال وفي خير لكنه لا يوفق لطلب العلم، والأبواب دونه مغلقة ومؤصدة إما في الفهم والوعي وإما وأنه منصرف عنه والعياذ بالله. نسأل الله أن يميتنا في هذه المجالس وأن يحيينا عليها ما بقينا من حياتنا، والمرء يموت على ما أحب، من أحب الدنيا مات وهو كما ذكر ابن القيم في كتاب الروح منهم من يموت يقول 3 في 4 في 5 في 9 المشغول بالصفق، ومنهم من يموت وهو يغني يقول ترى لا لا ترى لا لا شيء من هذا، ومنهم من يقول يموت وهو يبعث ويقول لبيك اللهم لبيك إنه مات وهو يحج أو يعتمر. فالمرء يبعث على ما مات عليه، حرصوا أيها الأخوة، حرصوا على الخير وعلى أبواب العلم، لا خير في الدنيا أعظم من العلم أبدا، لا يوجد لا يوجد ميراث يقسم نتقاسمه ونذهب لكي ننافس الناس فيه أفضل ميراث الأنبياء، لا يوجد أبدا لا يمكن. نعم.
الأخ قرأ وقال ونقلب أفئدتهم
أفئدتهم لا صعب هذا شيء أعد على كل حال ونقلب
كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وهذا عقاب عاجل. ثم ذكر العقاب الآجل فقال ولهم عذاب عظيم وهو عذاب النار وسخط الجبار المستمر الدائم. ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
بارك الله فيكم. انتهى الوقت. نعم. هل مر بكم هذه المعاني في قبل عند تلاوة هذه الآيات؟ كم مرة تلاوتها؟ كم ختمة ختمتها؟ لكن هل مرت بك هذه المعاني؟ حينما تأتي تقرأ هذه الآيات استحضر هذه الكلمات التي ذكرناها الآن وهذه النكات واللطائف التي ذكرها السادة رحمه الله. نعم. يا عبد الله.